لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وعلى حب الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم، لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. حنيني ناره يذكو لظاها، إذا عقيلة آل طه، حنيني ناره يذكو لظاها.
هو شهر أقبل إلينا بالبركة والمغفرة والرحمة. من المواضيع التي كثيرا ما تهم الإنسان المؤمن والمؤمنة هي مسألة كيف أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، كيف أشعر بحضور القلب في صلاتي. كثيرا ما أصلي ولا أشعر بأي روحانية فيها، ما السبب؟ وماذا ينبغي أن أفعل حتى تصبح صلاتي فيها خشوع، فيها حضور قلب، فيها خضوع؟ أقرأ الدعاء وكأنني أقرأ نصا عربيا، لا أشعر بأي شيء، لا أشعر بطعم حلاوة الدعاء. أناجي الله سبحانه وتعالى، نفس الكلام. نعم، مثلا أقرأ دعاء كميل، أين أشعر بخشوع؟ عندما أقرأ عبارة رحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، لأن كلمة البكاء فيها نوع من الأسى. وإلا دعاء كميل عادي أقرأه. أزور أهل البيت عليهم السلام، أقف في الزيارة، غير ما كنت أتصور. خصوصا مثلا نفترض نحن الآن في الكاظمية الشريفة التي شرفها الله تعالى بحلول الكاظم والجواد صلوات الله عليهما فيها. يوم يومين ثلاثة نتحدث عن زيارة الحسين سلام الله عليه، تثور الأحاسيس، تعتلج المشاعر. نذهب لزيارة الحسين عليه السلام في كربلاء، نقف لكي نزور الحسين، نقرأ نص الزيارة، نشعر بأن المسألة عادية. أين تلك الحرارة التي كنت أشعر بها؟ كنت أتصور أنني عندما أرى ضريح الحسين سيغشى علي، كنت أتصور أنني سأسقط على الأرض باكيا. لماذا لا أشعر هذا الشعور الذي كنت أتصوره سابقا؟ هذه حالة يعاني منها المجتمع كله إلا من رحم ربي، ومن لا يعاني منها فبدرجات. يعني نحن كلنا مبتلين بهذا الشيء. لذلك أنت في دعاء أبي حمزة الثمالي أو الثمالي رضوان الله عليه، كلما قلت، كلما تهيأت وتعبأت كذا وقلت قد صلحت سريرتي، أو كلما قمت للصلاة بين يديك، ناسي نص العبارة الآن، ألقيت علي نعاسا إذا أنا ناجيتك. شوف الواحد من يقوم للصلاة الله أكبر يبدأ يثائب وكأنه ما نايم، حتى لو كان نايم 12 ساعة يقوم للصلاة يدب النعاس فيه. ليش؟ ما هو السبب؟ سبب بسيط جدا يحتاج إلى التفات. وأنا أضمن أنه إذا التفتنا لهذا السبب وعملنا على معالجته، لا أقول وعالجناه، التجارة مع الله تعالى تختلف عن كل شيء في العالم. الله يريد منك أن تبدأ بالعمل وترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تفكر بس بمرضاة الله تعالى كيف تصل إليها، واعمل على أن تصل إليها، واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. مثال، إذا أب من الآباء الكرماء الموجودين الآن أو المستمعين، أب بشكل عام دائما يحاول أن يكرم ولده، يعني علم، صرف عليه تلك الأموال من مدرسة لثانوية لجامعة، لما تخرج دفع له تلك الأموال حتى يؤسس له عيادة إذا كان طبيبا، أو مؤسسة إذا كان كذا أو كذا. المهم كل ما يجمع من مال يجعله في طريق ولده لكي يكون مستقبل ولده أكثر ازدهارا. إذا مرض ولده ذهب لعيادته هذا الأب، إذا احتاج لشيء يكون بجانبه، دائما يحاول ما تفرضه عليه الأبوة اتجاه ولده. هذا من جهة الأب. من جهة الابن، يقابل والده بشيء من الجفاف في المعاملة. يعني إذا سلم عليه والده بكل حرارة، سلام عليكم، شلونك حبيبي كذا، وعليكم السلام، الحمد لله بخير. إذا طلب منه طلبا لا يفعله، وإذا فعله يفعله وهو متأفف ومتضرج متضجر. أوف، ماكو أحد غيري، ليش ما تقول لفلان، ليش ما تقول لعلان. هذا الولد ماذا يقال عنه؟ ألا يقال عنه ولد عاق؟ والده يقدم له كل ما يحتاج إليه، بل وزيادة على ما يحتاج إليه، والولد يقابل والده بكل تنفر. هذا ولد عاق طبيعي، مو والد ولد. انت الان اذا عندك صديق يجي من السفر تروح تزوره، يدخل مستشفى تروح تزوره، تكون اول الزائرين، تسمع انه بضائقه ماليه تسرع اليه وتعطيه ما يحتاج من مال، تشعر أنه بضيق حزين عند ألم معين نفسي يحتاج من يجلس معه، تكون أول المسارعين وتجلس معه، وأنت عندما تحتاجه لا تجده، بل إذا وجدته وكنت بين الناس ما يعبرك أصلا ولا كأنك موجود ولا يدر لك بال، ما تتأذى؟ وطبيعي تتأذى، وما يصير أنا كل هالحب اللي جاي أعطيك إياه وكل هالمحبة التي تفيض مني على لساني وفي أعمالي وأقوالي إليك أنت تقابلها بكل جفاف وكل جلاصة، ليش؟ هذا بمجتمعنا أمر الوجدان يشهد بمذموميته. إحنا صايبنا مع الله سبحانه وتعالى نفس الشيء يا جماعة تماما. الله سبحانه وتعالى من الذي أفاض عليك نعمة الوجود؟ الله. أن الوجود مو ما جبت من عند أبويا ولا من عند أمي، هم كانوا واسطة، قالوا الوجود أفاض به الله تعالى. لحمي ودمي وحواسي وعقلي وروحي وقلبي كله من الله سبحانه وتعالى. أنعم علي بالنعم العامة كالهواء والسماء والماء والرياح والأنهار والبحار، كل هذه النعم العامة التي يشترك فيها كل البشر من الله، وأنعم علي بالنعم الخاصة بي، وليس هناك شيء أحتاجه من الله تعالى من الذي صنعني إلا وقد قدمه لي. وزيادة على ذلك طلب مني بعض الطلبات لأنه أعلم بي مني، الله يعرف أنا ما أحتاج إليه، ما ينفعني وما يضرني، لكونه هو الذي صنعني، هو اللي خلقني. أرسل إلي كتالوج، أنتوا تشوفوا بعض الأجهزة الكهربائية إذا اشتريتوها، خصوصا إذا جهاز جديد نازل على السوق لأول مرة، تحتاج للكتالوج الذي يكون معه الموضح عن خصائص هذا الجهاز، هذا الزر الدقمة ماذا تفيد، هذه المسألة ماذا تفيد، شلون تشرج الكهرباء، شلون كذا، هذه تحتاج تتعرف عليه، لأن الشركة أعلم بهذا الجهاز منك، أنت ما تعرف. الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعني وهو أعلم بما يصلحني ويفسدني مني، وهذا مسلم. فأنزل لي كتالوج وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة المتمثلة بسنة النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وطلب مني أن أعمل وفق هذا الكتالوج حتى أبتعد عما يسيئني ويفسدني وأقترب مما يصلحني وينفعني. فلم يقصر معي أبدا وحاشاه، وقال لي أنا سأكون قريبا منك دائما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال أنا وين، قال قريب، يعني لا تتصور كم هو قريب منك الله سبحانه وتعالى، أقرب مما تتصور، فإني قريب، فأنا دائما حاضر. وجاءت الأدعية لكي توضح لنا هذه الجهة، خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد، تتودد إلي بالنعم أتبغض إليك بالمعاصي. طب أنا كيف سيحصل عندي حضور قلب وأنا إنسان عاق؟ شلون؟ شلون أنا سأقف بين يدي والدي وأشعر بالرحمة اتجاهه وأنا عاق له؟ كل خير فعله لي بادلته بالإساءة، كيف راح أحس بنوع من الرحمة والعاطفة اتجاه والدي؟ ما أنا صنعت حجب، بنيت جدران بيني وبينه. وهكذا المسألة مع الله سبحانه وتعالى، الله فعل لي كل شيء جميل وقدمه لي، وهذا الكتالوج اللي كنا نتكلم عنه، هذا القانون الذي أرسله لحفظي ولسلامتي ولصحتي ولخيري، قال إذا التزمت فيه مو بس تجر المنفعة إليك وتبعد المفسدة، لا، شوف أنا شقد أحبك، أنا مهيئ لك جنة عرضها السماوات والأرض. التزم بأنت بهذا القانون وأثبت لي أنك تحافظ على هذا الشيء اللي أنا قدمت لك إياه من وجود ومن كيان وإلك مني لأنك حافظت. مثل الأب، الأب يقول للابن إذا درست ونجحت، مع أنه إذا درس ونجح هو المستفيد الولد وليس الأب، يقول له إذا درست ونجحت أنا سأهديك هدية الفلانية، أشتري لك سيارة، أشتري لك ما أدري شنو، يعده بهدية. الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض علي بالوجود وهذه نعمة منه، وهو الذي أفاض علي بكياني وحواسي وقلبي وعقلي ومشاعري وهي نعم منه، وهو الذي أفاض علي بالنعم المحيطة وهي نعم منه، ثم أمرني بأوامر هي نعمة منه علي، لطف منه بي، ثم قال لي إذا التزمت بهذه الأوامر وامتنعت عن تلك النواهي يوم القيامة سأسعدك آخر سعادة، جنة عرضها السماوات والأرض، ما تحس فيها لا بألم ولا بضجر ولا بتعب، ما فيها موت، ما فيها هم، ما فيها غم، حياة راغدة، كل يوم تأتيك الفاكهة بشكل تقول هذه جاءتني بالأمس، فإذا تذوقتها كل الطعم جديد، كل ما في الجنة طعمه متجدد، حلاوته متجددة، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين موجود. إذا التزمت بهذه التعاليم التي هي في منفعتك ومصلحتك، عرض مثل هذا العرض إذا أنا استخفيت به بعد شلون راح يصير عندي خشوع وحضور قلب؟ منين؟ يعني أقول له في دعائكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، طب أنت عارف شنو الذنوب التي تحبس الدعاء؟ أنت عارف أنه عندك ذنوب تحبس الدعاء؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا لما أقول إلهي اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ولو سألني الله تعالى ليش تسوي ذنوب تحبس الدعاء؟ شنو السبب؟ ليش تعصيني؟ أنا ما الذي فعلت اتجاهك حتى تعصيني؟ ما الذي قصرت به في جنبك؟ بس أعطيني شيء واحد يدعو إلى معصيتي. طب أعطيتك القدرة على أن تطيعني ورسمت لك الطريق واضح أمام عينيك، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا إذا اهتدى وإما كفورا إذا ترك، وهديناه النجدين، نجد التولي والنجد التبري، هديناك. ليش المعصية؟ أكبر حاجب من الروحانية التي نحتاجها وحضور القلب ذنوبنا. المسألة مو مسألة يا شيخنا أعطيني ذكر معين أفعله فيصير في عندي روحانية، ما الوعاء إذا كان فيه أوساخ مهما ملأته بماء صاف هذا الماء بمجرد أن يدخل إلى الوعاء سيتعكر، لأن الوسخ موجود في الوعاء. أول شيء نظف الوعاء بعدين ضع فيه الماء الصافي. أول شيء نظف قلبك اتجاه الله سبحانه وتعالى، أثبت لنفسك أنك بالفعل تريد الله ولا تريد سواه. أنا أريد رضاك. خو تريد رضاي؟ رضاي؟ إيه نعم ربي أريد رضاك. ليش معاملتك مع والدتك بهالطريقة؟ أنت تعرف أن النظر إلى الأب أو إلى الأم نظرة غاضب تحرم الإنسان من قبول صلاته وأعماله، تستوجب غضب الله تعالى، حتى ولو كان أبواه ظالمان له، كارثة. يعني أنا إذا والدي لنفترض مثل أيام المدارس عندنا رحلة مع الطلاب، فجيت الوالدي قلت له أريد أروح، قال إيه تروح ولا يهمك وكذا، يوم الرحلة قعدت الصبح لبست ثيابي قال ممنوع تروح. تعرف إيش قد الولد يكون الشاب هسه حتى يكون مكلف ليزبط المثال، يكون يعني متحمس ورحلة وأصدقاء ومتفقين هناك شو يسووا هالكلام، ممنوع تروح. ليش؟ أنا جاي عبالي ممنوع تروح. يتأذى الولد، فيلتفت إلى والده بنظرة فيها نوع من العتاب، نظرة غضب، يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. من نظر إلى والديه نظر ماقت لم تقبل منه صلاة حتى يرضى عليه والده أو حتى أنه يتسامح منهم يعني. طب وين أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى؟ لم تقبل مني صلاة إذا نظرت إلى والدي أو والدتي نظرة ماقت، يعني غاضب، يعني كاره، متأذي منهم. بعد شو تسوي بالشاب المتزوج اللي مستعد يآذي والده ويآذي أمه على حساب زوجته؟ نعم، إذا أخطأ والدي أو أمي مع زوجتي ينبغي أن أطالب بحقها، بمعنى أن زوجتي لها حق، بالنهاية هي موالية لأهل البيت عليهم السلام، وأذيتها لا تجوز. فإذا أوذيت يجب أن أفعل ما يرضيها، لكن هذا لا يسمح لي ولا يأذني بأن أؤذي والدي. وأنا مين؟ مو إمام معصوم حتى أقاص والدي أو والدتي لماذا أخطأت مع زوجتي. ممكن أجي أسأل والدي بكل أدب، بكل أخلاق، بكل محبة: والدي أنت قلت كذا كذا لزوجتي وتأذت، كان في داعي تقلها هالكلام؟ مرة يقول لك والله هي آذتني فأنا رديت عليها. خلاص والدي، إن شاء الله أنا أتكلم معه بعد ما تأذيك. أجي لزوجتي أقلها المسألة صارت كذا، وتعرفي والدي شوي عنده طبع، عنده عصبية شوي، فمعليش سامحي، أرتب الأمر. بعض الناس شو تسوي؟ يمشي برجليه وبأقصى سرعة إلى نار جهنم. يجي للبيت زوجته متأذية، خير والله اليوم والدتك أذتني وأنا بعد ما أروح بيتكم. والدتي، يروح مباشرة بيت أهله: أنت شلون تأذي زوجتي؟ شلون تقولي لها كذا؟ بعد أنا حرمت عليكم وحرمت علي. ويطلع من البيت وبعد ما يزورهم. إلا إذا تجي بنفسك وتعتذري من زوجتي. أنت شنو؟ مدمن جهنم؟ يعني المفترض الواحد يخاف من عقاب الله ويهرب منه، مو يركض إليه. بعد ماكو أي أسلوب حتى تسترد به كرامة زوجتك وتحافظ على مشاعرها إلا بأن تجرح وتدمر مشاعر والدتك حتى لو كانت مخطئة. هناك أساليب، هناك أشخاص الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنه ماذا قال قبلها: وإن جاهداك على أن تشرك بي. أكثر من الشرك بعد ماكو ذنوب. الله يقول: وإن جاهداك أبوك وأمك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. عقوق الوالدين مآسيه ومشاكله وسلبياته ليست فقط يوم القيامة، مع أنها يوم القيامة فجيعة، لا يدخل الجنة من كان عاقا لوالديه. ولا يقول أنا من شيعة علي بن أبي طالب، ما ينفع يوم القيامة. يقول له علي سلام الله عليه: أنت من شيعتي؟ يقول له: يقول له وين شيعتي؟ واتبعتني؟ إيه مولاي، أنا كنت أدافع عنك وكنت أسوي مشاكل على مودك. شو أسوي أنا بمشاكلك؟ قلت لك لا تعق والديك، أطعتني؟ لا. شلون من شيعتي؟ ألم نؤكد عليكم بأن قطيعة الأرحام، بأن عقوق الوالدين توجب دخول نار جهنم؟ أما نقل لكم علماء مذهبنا ذلك؟ بلى مولاي. لماذا عصيتني؟ وين محبتك إلي؟ ادعاء الحب لا يكفي، خصوصا ونحن في شهر رمضان. الفرصة بأيدينا، أن نسارع بأيدينا وأرجلنا لاغتنام هذه الفرصة. اللي أهل ما زالوا أحياء، والده وأمه، يروح يسارع يأخذ رضاهم، يطيب خاطرهم، حتى لو كانوا هم شوي ظالمين ومخطئين، يحاول قدر المستطاع أنه يدخل السرور على قلبهم. وبعد هو امتحان، لا أقول أن الآباء على حق، ولكن أقول أنهم حتى ولو كانوا على باطل لا يجوز لك أذيتهم. إلا إذا كان باطلهم متعلق بأهل البيت عليهم السلام، عندها يحتاج إلى علاج من نوع آخر. نحن نتكلم عن مشاكلنا الاجتماعية. أما إذا كان والدا الشخص قد توفاهما الله فالبر لم ينقطع، يستطيع أن يذهب إلى قبر والده إلى قبر والدته، يجلس عنده، يقرأ له شيء من القرآن، ويجعل هذه القراءة أو هذا العزاء للحسين أو عمل الخير الذي يعمله عن روحه يجعله هدية منه لوالده، أملا بأن يغسل ما كان في قلبه عليه. فتأتي الملائكة وتأخذ عملك على طبق من نور وتأتي به إلى الوالد أو إلى الأم، هذا وصلكم اليوم من ابنكم، فيفرحون أشد الفرح. نحن إذا تعاملنا مع بعضنا بهذه الكيفية، لو التزمنا بالحدود التي رسمها لنا أهل البيت عليهم السلام كان شيء جميل جدا، كان مجتمعنا أرقى مجتمع في العالم، كنا علمنا العالم كيف يعيش الناس مع بعضهم البعض. فقبل أن تقول كيف أستحضر قلبي في الصلاة، حاول أن تغسل القلب. القلب عليه أدران، وهذا الشهر شهر إكسير لا يتكرر في السنة، هو يأتي مرة واحدة، استغله في أن تغسل قلبك، في أن تخرج من شهر رمضان وقلبك قد غسل من أدرانه. عندها انظر إلى دعائك كيف سيتغير، إلى صلاتك كيف ستتغير، إلى قراءة القرآن كيف ستتغير. هذا يؤثر، لا أقول هو كل شيء وهو العلة التامة، لا، ولكنه إذا صار يصبح القلب وعاء لكي يحضر القلب، لكي يخشع القلب، لكي يتذكر القلب. وعندنا أسباب أخرى مثل مسألة معرفة ما أقرأ، معرفة ما أقول. إن شاء الله غدا سيكون مجلس السيدة خديجة سلام الله عليها، بعده بإذن الله تعالى إذا ما خانتني ذاكرتي نتحدث عما نقرأه في الصلاة، ما هي معانيه. يعني أنا عندما أقول في الصلاة الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناها؟ وليش الله اختار الرحمن الرحيم؟ ليش ما قال بسم الله الغفور الكريم، بسم الله الجبار القهار، بسم الله العلي العظيم؟ ليش الرحمن الرحيم وبقية عبارات الفاتحة؟ ثم بالركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، ليش؟ وما هو معناها؟ في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ما هو معناها؟ في التشهد شوفوا تركيبة التشهد. وهذا السؤال خلوه الآن ببالكم، إن شاء الله الجواب تسمعونه بعد يومين. في التشهد ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني توحيد، وحده يعني توحيد، لا شريك له يعني توحيد. ما الفرق بين العبارات الثلاث؟ وما أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ليش رجعت قلت وحده؟ ثم ليش رجعت قلت لا شريك له؟ ما هو لا إله إلا الله يعني وحده، يعني لا شريك له، ثلاث عبارات، كل عبارة إلها معنى، وإن شاء الله تعرفون المعنى وتشوفوا جمال التعبير. ثم في التشهد النبي ماذا تقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا اختار الله تعالى هذين الوصفين، عبده ورسوله؟ إن شاء الله نبقى من الأحياء، وإحنا معكم لآخر شهر رمضان بإذن الله، لكن إن شاء الله هذين اليومين بعد مجلس خديجة سلام الله عليها نتكلم في معاني الكلام الذي نقوله في الصلاة. وأضمن لكم بإذن الله تعالى وببركة أهل البيت عليهم السلام أن صلاتكم ستتغير، رح يصير للصلاة معنى آخر، حتى بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أروع أربع كلمات في التسبيح، وتشوفوا شلون متناسقات ومتناسبات. بعد سبحان الله جاء الحمد لله، بعده لا إله إلا الله، بعده الله أكبر، روعة في التركيب والمعنى المراد. إن شاء الله تعالى هذا سيأتي. فحضور القلب في الصلاة يحتاج من جهة أن ننظف الوعاء ونبدأ بملئه بالمعرفة، عندها الإمام الصادق عليه السلام يوم من الأيام ضاعت ناقته، يعني خرج من المسجد فلم يجدها، فقال لئن ردها الله علي لأشكرن الله حق شكره. أصحاب الإمام واقفين كلهم، أسماعهم منصتة للإمام، يريدون أن يسمعوا ما هو حق شكر الله تعالى. ما هذا الإنسان المؤمن يغتنم الفرص، سمع إمامه يقول لأشكرن الله حق شكره. الكل جهز روعة، اللي عنده دوات وقرطاس جهز دوات والقرطاس، يريد يكتب ما هو حق الشكر. وإذا بالناقة قد عادت، وإذا بالإمام الصادق عليه السلام أخذ زمام الناقة وامتطى ظهرها وقال الحمد لله. أراد أن يمشي، جاء أحد الأصحاب: مولاي، أنت قلت لأشكرن الله حق شكره. فقال له الإمام: نعم، قلت الحمد لله. ومشى الإمام. يعني كلمة الحمد لله هي شكر لله حق شكره. كيف؟ إن شاء الله سنشرحه أيضا في نفس الليلة القادمة. لما تعرف هذه المعاني لهذه الكلمات، عندها يصبح لصلاتك طعم. عندما تقرأ في الصلاة ليس مجرد شيء أنا حافظة روتين جاي أقوله وأمشي وأطلع من الصلاة ويلا الحمد لله صلاة وصلينا، لا، عندها تصبح تنتظر وقت الصلاة حتى تقف بين يدي الله تعالى حتى تعيش هذه المعاني. النبي ماذا كان يقول لبلال؟ يا بلال أرحنا، يعني قم وأذن. بعض الناس الجهل ماذا يتصور؟ أرحنا يعني خلينا نصلي ونرتاح من هم الصلاة، هذا جهل. أرحنا بالصلاة، أريد أصلي، أريد أرتاح من هذا العالم المحيط بي، أذن حتى أقوم أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فراحتي في الوقوف بين يدي الله. أرحنا يا بلال، أذن تماما، كحبيب ينتظر موعد اللقاء مع حبيبه. يا فلان أذن باللقاء، أريد أن ألتقي حبيبي. هكذا ينبغي أن تكون صلاتنا. وإذا كانت صلاتنا يكون دعاؤنا وزيارتنا، وكل شيء بعد يصير على نفس الشاكلة. وأرجع وأربط في نفس ما أربط به دائما، نحن عندنا شيء زائد على كثير من خلق الله تعالى. نحن من الله تعالى علينا بمودة أهل البيت عليهم السلام. الله أنعم علينا بنعمة، حتى لو قلت هي أعظم النعم مقصر بوصفها، بنعمة هي النعمة وغيرها ليس بنعمة. لأن صلاتك وصيامك وقيامك وسجودك وركوعك وابتهالك لله ودعائك وكل ما يمكن أن تتصور فيه ثواب، إن لم يكن هذا الفعل مقترن بحب محمد وآل محمد كان هباء منثورا. لا قيمة لشيء مطلقا. أعظم العبادات الحج، الحج بدون ولاية علي بن أبي طالب لا قيمة له. الصوم، الصوم بدون ولاية علي بن أبي طالب لا قيمة له. الصلاة عمود الدين بدون ولاية علي بن أبي طالب لا قيمة لها، مو ثوابها قليل، أصلا لا قيمة لها. لو وضعت في الميزان ما يتحرك أصلا الميزان، لأنه كأنك لم تضع فيه شيئا. وهذا مو كلامي، قلته سابقا، هذا أيضا عقيدة الإمام الشافعي، وهو من أئمة المذاهب الأربعة، وهو القائل: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. هذه عقيدة عن كل المسلمين. حب أهل البيت ومودة أهل البيت شرط في قبول الأعمال. والحمد لله الله سبحانه وتعالى ما كلفنا عناء، أودع هذا الشرط في قلوبنا. باقي العمل، يعني نحن قطعنا أشواط كثيرة كثيرة، باقي العمل. خلونا نعمل ونهتم ونجهد أنفسنا شوي في شهر رمضان، بحيث يأتي يوم العيد وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وعند لقاء ربه يوم القيامة، لأن الله هناك سيكافئه. فرحة عند إفطاره ما معناها؟ ليس كما توهم البعض من أن الفرحة عند إفطاره عندما نجلس على الإفطار ونأكل. شنو هالفرحة؟ خير إن شاء الله، كنت جائع وأكلت والحمد لله. وحتى في أيام العادية في غير شهر رمضان أجلس على المائدة مع عيالي وأهلي ونأكل، ليست خاصة بالصائم. فرحة عند إفطاره يعني يوم عيد الفطر، هو يوم فطرنا عند إفطاره عند يوم الأول من شهر شوال، لأنه في هذا اليوم يفرح الصائم أنه قد قدم لله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان والتزم بتعاليمه، فهو في هذا اليوم يستحق الجوائز التي وعد الله بها عليها. وهذا يوم جعلته للمسلمين عيدا، يوم عيد الفطر. هذه هي فرحة عند إفطاره، مو عند أكله وشربه. هذه مو فرحة للإنسان المؤمن والعاقل. نعم يرتاح أنه يأكل ويشرب ويرتوي ويسد جوعه، ولكن شنو الفرحة؟ خير إن شاء الله. فنحن ما ناقصنا إلا هذا العمل والاهتمام بالعمل، وإن شاء الله تعالى نتعب على أنفسنا. اليوم مررنا الكلام عن الوالدين، اهتموا بوالديكم. فرصة أن يهتم الإنسان بوالده ووالدته. أختم الكلام بقصة عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام. مضمون القصة يقول أن النبي موسى سأل الله تعالى: يا رب من هو جاري في الجنة؟ الله قال له: جارك فلان الفلاني. موسى عاد إلى بلده، عاد من لقاء ربه، من ميقات ربه، إجا إلى بلده، راح لعند فلان الذي ذكره الله له، رجل قصاب. وقف موسى ينظر إلى القصاب، فشاف أخلاقه مع الناس شوي جافة، يتعامل معهم بشيء من القسوة في الكلام. ولا انطيني كيلو لحمة، أخذ، وين فلوسك؟ قال: شنو هالأخلاق هذه؟ وهذا جاري في الجنة وأنا نبي الله ومن أولي العزم. انتظر موسى، هذا خلص باع اللحم اللي عنده، أنهى شغله، فأخذ شيئا من اللحم، دقه، طحنه، ثم وضعه في خرقة وأغلق الباب وأراد أن يخرج. جاءه موسى عليه السلام، قال له: يا فلان، أنت ماذا تفعل؟ رأيت من أخلاقك كذا وكذا، أنت ماذا تفعل في حياتك؟ يعني شنو عندك مؤهلات لكي تكون من الصالحين من الكبار؟ قال له: يا نبي الله، مثل ما شفت أنا إنسان كسب، كل يوم أفتح هذا المحل من الصباح إلى المساء، ثم إذا أنهيت شغلي أخذت جزء من اللحم. عندي والدة في البيت مقعدة عاجزة، فإذا ذهبت إلى البيت ألقمها بيدي، وهذا اللحم أطحنه لها لأنها لا تستطيع أن تمضغه، وألقمها بيدي، وإذا احتاجت أن تذهب إلى الخلاء حملتها على ظهري، وإذا أرادت أن تتنقل في البيت من مكان أنقلها من حر إلى ظل أيضا أنقلها على ظهري. إلي فترة من الزمن على هذه الحال، يعني موظف كل جهده لهذه الوالدة. فعندها علم موسى لماذا كان جاره في الجنة. أم يهتم بها هذا الاهتمام جعلته جار نبي الله في الجنة. وأعظم أم لها حق علينا كأعظم أبوين، أعظم أبوين لهما حق علينا هما محمد وعلي صلوات الله عليهما. أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وورد في الروايات أن أبوا المؤمن النورانيين هما محمد وعلي صلوات الله عليه. فنحن ننتمي في نشأتنا النورانية، في أبوتنا النورانية والروحانية إلى محمد وعلي صلوات الله عليهما. والأم ليس بعد فاطمة عليها السلام أم، هنيئا للسادة الذين ينتسبون إليها نسبا وروحا ونورا، هنيئا. واللي مثلنا يتشرف بالانتساب إليها نورا، وإن كان من جهة الأم أيضا ننتسب إليها سلام الله عليها. هذه الأم كما أمرنا الله، والله قال وبالوالدين إحسانا، بالوالدين يعني أبوك وأمك، أباك وأمك، صحيح. هذا بالنسبة للأبوين النسبيين، أما بالنسبة للأبوين اللذين هما أعظم حقا عليك من أبويك النسبيين فهما محمد وعلي صلوات الله عليهما، فيجب عليك أن تبر بهما، أن تبرهما وأن تحسن إليهما، أن تحسن لمحمد وعلي وفاطمة أبواك وأمك النورانيين. لكن كيف أحسنت الأمة للزهراء عليها السلام؟ تعلمون الزهراء رحلت عن هذه الدنيا وعمرها 18 سنة، 18 في أول شبابها، وهي من؟ بنت من؟ زوجة من؟ أم من؟ يعني تحمل من الصفات ما يؤهلها لكي يقدسها كل المسلمين، غير الأوصاف الإلهية التي اختصها الله بها وأبرزها النبي صلى الله عليه وآله. هي بنت رسول الله وزوجة علي بن أبي طالب عليه السلام نفس رسول الله، وأم الحسن والحسين سطي رسول الله صلى الله عليه وآله. بأي ذنب يهجم على دارها؟ ليش؟ لماذا روعت فاطمة؟ ثم هي لاذت خلف الباب رعاية للستر والحجاب، لماذا تعصر خلف الباب؟ لماذا لم يتركوها؟ يكسر جنبها ويلطم خدها، برواية الإمام الصادق عليه السلام لطموا خدها من فوق الخمار، يسقط جنينها. وبعد كل هذا تحرم من البكاء على أبيها، ممنوع أن تبكي على رسول الله. وبعد مسألة البكاء ترى عليا عليه السلام كيف يظلم حقه أمام كيف يظلم حقه أمام كل المسلمين، وليس له من ناصر سوى ثل قليلة أشخاص يعدون على الأصابع. لذلك كانت إذا هاجت أحزانها وجاشت وتستطيع أن تشكو إلى علي، بس ما تقدر الزهراء دائما تشكو إلى علي، تعلم بأن علي لا يخفى عليه خافي، لكن قلب علي ماذا يحتمل؟ ماذا كانت تفعل؟ تقول الروايات عند الشيعة والسنة كانت تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت إلى القبر ألقت بنفسها على قبر رسول الله، ثم قبضت على التراب قبضة، ثم أدنته منها وشمته وقالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي، صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام عدنا ليالي. يا أيها الموعود جد بالموعد يا صاحب الزمان، يا أيها الموعود جد بالموعد واثأر لجدتك شهيدة بنت سيدي ظلمات فنادات عند قبر محمد ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواني جاء تبث إلى أبيها حزنها ضلعان وحملان لست أنسى متنها أنات فزلزلت الجبال بونها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالي قللت لومها لو قالت إن صبت مصائب قللت لومها صبت مصايب تعالج سقوط الحميل وهجوم الأجانب والضرب والضرب والرمة تنهى والقلب ذايب من وقزة الضاغ الذي كسر الضلعين مع كل ما جرى على الزهراء بيات الدعاء وأسألكم الدعاء مع كل ما جرى عليها إنما الآن تبكي وتندب ولدها الحسين ومن بكى على الحسين أسعد فاطمة ووصلها هكذا يقول الصادق عليه السلام الشاعر يستفيد هذا المعنى ويصور لسان حال الزهرة في هذه الأيام تقلهم حزني عليكم يا ذبايح يوم عاشور حزني على الأجساد يا آدم من دون القبور ونسيت ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور ليل ونهار صيح يا المذبوح يا حسين ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة يا صاحب الزمان سيدي يعني يقول السيد حيدر الحلي إلى ما الغياب يا صاحب الزمان أما أنا أن تخرج علينا أما أنا لشمسك أن تعود من مغيبها سيدي أو تنتظر فجيعة بعد فجيعة كربلاء إقل ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ونضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع إنا لله وإنا إليه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عيننا أبدا، اجمع شملنا به وهو راض عنا يا رب العالمين. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، الزائرين والزائرات، المشاهدين والمشاهدات، المستمعين والمستمعات، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، اللهم اقض حوائجهم جميعا، لا سيما من أوصانا بالدعاء، لا سيما الإخوة والأخوات الحضور، اللهم اقض حوائجهم، بلغهم آمالهم، اجمع شملهم بمن غاب عنهم سالما غانما معافى يا رب العالمين، أدي دينهم، اشف مرضاهم، زوج العازبين والعازبات، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات الحاضرين والحاضرات، الزائرين والزائرات، أموات المشاهدين المستمعين، أموات شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، لا سيما أموات خدمة الإمامين الكاظمين الجوادين، خدمة منبر أبي عبد الله الحسين. نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.